بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام في الآيتين اللتين استدل بهما على المنع عن التقليد، وقلنا إن سيدنا العالم أجاب عن الاستدلال بثلاثة أجوبة. الأول أن الآيات أن الآيتين مختصتان بالعقائد، كلامنا في الفروع. والجواب الثاني أن الضرورة والفطرة قاضيتون على منع على المنع من التقليد، وهما التقليد في مورد الآيتين، وهو تقليد الجاهلة من الجاهلة بلندي وقرينة ذيل الآيتين، ولأنهما تدلان على أن آباءهم كانوا أمثالهم جاهلون فيها، جاهلين بالواقع بالأحكام الشرعية. والجواب الثالث أن الوضوء أنه معلوم يجب تحصيل العلم بالعقائد ولا يجوز التقليد بالعقائد. أما الجواب الأول فقد تبين الجواب من ذلك، إن الآيتين صريحتان في الدعوة إلى العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وبما نزل عليه في كتاب الله العزيز، فالآيتان راجعتان إلى الفروع وليست راجعتين إلى أصول العقائد. وأما ما أفاد من الإشكال الثاني من أن الآية من أن بل أن التقليد الآباء من بما أنه ضرورة قاضية على ترك تقليد الآباء، فنقول النسبة بين كلامنا وهو مورد العمل بقول العالم بل وبين تقليد الآباء عموم خصوص من وجه، فإنا نثبت وجوب تقليد العالم سواء كان من آباء المقلد أو لم يكن من آبائهم. والآيتين تمنعان من تقليد الآباء بما هم آباء عام من أن يكونوا من العلماء أو ليسوا من العلماء. فعلى هذا الأساس الآية بين مفاد الآيتين وبين محل التباينات تباين جزئي، فلا يمكنه الاستدلال بالآيتين على مدعانا، ولا جواب سيدنا العظم وافنا بالمدعام. بل ومعلوم انه هذا بمقتضى ذيل الايتين، وهو انهما ان اباءهم لا يعلمون فكيف يقلدون، يخرج الايتين عن محل الكلام، محل الكلام ناجو الجاهل الى العالم. واما ما الجواب الثالث وهو ان التقليد ولأن العقائد يشترط فيها العلم، والتقليد هذا لا، والفروع لا يجب فيها العلم، وموردنا في الفروع. هذا الكلام أيضا غير واضح، والوجه في ذلك إن التقليد بمفهومه الواقعي العلمي لا يتصور هذا فيه العلم وعدم العلم، وإنما يكون التقليد هو العمل وقبول فتوى غير، هذا مع قطع نظر عن اعتقاده عن مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع. فعلى هذا الأساس التقليد بمفهومه لا يتصور فيهم الظن ولا التصديق ونحو ذلك، وفي العقائد يعتبر التصديق، والتصديق لا يأتيها هذا في أصل التقليد. نعم في التقليد قد يحصل للإنسان أفضل بمطابقة الفتوى للواقع أو بعدم مخالفته أو يجزم بذلك بأهل الأمرين، لكن ذلك الجزم خارج عن معنى التقليد، كما أن التصديق والجزم بأن هذا هو فتوى الفقيه أيضا خارج عن معنى التقليد. فنفس التقليد لا يتصور فيه الاعتقاد والتصديق ونحو ذلك. فعلى هذا الأساس الجواب الأخير إذن غير واضح. ثم استدل سيدنا العظم أو ذكر من بعده على الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بغير الظن أو بغير العلم، بل استدلال بهذه الآيات على حرمة التقليد. أجاب عنه سيدنا العظم أن الآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم مختصة بالأصول وليس شاملة للفروع. هذا الجواب أيضا غير واضح عند خادم الطلبة، والجواب الصحيح هو أن التقليد لا يتطور فيه العمل بالظن، وإنما هو عمل بفتوى الغير، والظن إنما يكون دائما بالنسبة بأن هذا الشيء مطابق للواقع أو غير مطابق، فحينئذ هذه يحصل الظن، وهذا الظن وهو الظن بمطابقة الواقع وعدم مطابقته هي خارج عن معنى التقليد. فالعمل بالتقليد لا يعني، بل العمل بالظن أحسن حتى يأتي المستدل فيمنعنا هذا من التقليد بدعوى أنه عمل بالظن، والآيات الناهية عن العمل بالظن تمنعنا عن التقليد، لأنه قلنا التقليد هو العزم عند سيدنا العظم عمل بفتوى الغير، وعندنا هو الالتزام بفتوى عمل بفتوى الغير، وهذا الالتزام عندنا فعل قلبي وعند سيدنا العظم هو فعل جوارحي. على كلا التفسيرين لا يكون العمل بالتقليد عملا بالظن اصلا، حتى نفتكر الى ما احتاج اليه سيدنا العظم من ان الايات أجنبية أنت آيات تمنع عن التقليد في الأصول وليس في الفروع. هذا بقي الكلام في الروايات التي يستدل بها على جواز أو وجوب التقليد نتكلم فيه إن شاء الله.